أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. العاشر، التاسع، المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها. المعنى في قلب الشاعر. إذا خلينا وهذه العبارة واحد مش مطلع على الأدلة لا يستطيع أن يعرف منها لماذا تغسل. خير إن شاء الله، مربي الطفل ليش بدأ تغسل؟ لم يصرح في العبارة بشيء. هي عم بحكي نفس العبارة، إذا افتاء للناس ما الذي يفهمه الإنسان منها؟ واضح بغسل واحد لثوبها، يعني في نجاسة، ولا ليش بدها تغسل ثوبها؟ لكن عادة الاعتماد لا يكون على اللوازم التي هي مأنوسة في أذهان المتفقهة والفقهاء.
هذه النجاسة لها
أولانا، هذا واضح. عم نحكي إنه هذه العبارة إذا عرضت على إنسان مقلد للسيد اليزدي فقرأها ماذا يفهم منها؟ المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين، يعني إلى آخر الوقت، إلى وقت التضييع، آخر وقت التضييع أيضا بعد اصفرار الشمس، ها، بغسل واحد لثوبها. هذا المورد من الموارد التي قال الماتن فيها بالأفضلية للتأخير. هكذا فتوى حتى يعمل بها لابد وأن تكون منصوصة، ذلك أن القواعد تقتضي أن كل صلاة يشترط فيها ساتر، والساتر يشترط فيه أن يكون طاهرا، والمرأة ساتها جسدها باستثناء الأجزاء القليلة، كفين والوجه، ها، ولا إشكال ولا ريب في أن مقتضى المحافظة على شرائط الصلاة مع المحافظة على المواقيت أن هذه المرأة ما لم يكن لديها عذر عليها أن تكون متطهرة البدن واللباس لكل صلاة في وقتها، ومقتضى الفضل أن تكون حاوية للشرائط وتعمل على كونها حاوية للشرائط لكل صلاة في وقتها الفضيل. وحينئذ فلا إشكال ولا ريب في أنها إذا كانت متعددة الثوب، متعددة الثوب، فإن عليها أن تغير ثوبها على تقدير نجاسته، وإذا شكت بنجاسته تستصحب الطهارة كما هو معلوم. جيد. وإذا لم تكن متعددة الثوب وكان يمكنها تطهيره من دون مشقة موجبة للعذر، فتجري في حقها قاعدة نفي الحرج على القول بها وبكونها قاعدة أصيلة مستقلة كما هو المشهور. وحينئذ يقتصر على ما يرفع الحرج المذكور، فإن كان يرتفع الحرج إذا لم يكن الأمر حرجيا كما لو كان المتنجس طرف الكم فتطهره وتصلي به خير إن شاء الله. لو طهرته 5 مرات في اليوم شو بيوجب حرج هذا؟ وبيفرق الأمر بين الشتاء والصيف وبين المناطق أيضا. خير إن شاء الله. إذا كان في حر الخليج مورد صدور وبيئة صدور هذه الأحكام فيمكن حينئذ تضعه نصف ساعة يصبح يابسة وهي في داخل دارها. خير إن شاء الله. تخلت عن اللباس الكامل ووضعت على الشباك الثوب فتنشف. ليش تطهير الثوب في حرج شديد؟ يعني دقيقة ما في هذاك الحرج. نعم في الشتاء ليش بصير حرجي؟ أولا يطول الوقت حتى يجف إذا ما عندها بديل عنه، وثانيا يصعب عليها تحمل ذلك لشدة البرد فإنها تريد أن ترتدي شيئا يكنها من البرد. على هذا الأساس يدور الأمر على مستوى القاعدة مدار الكيفية وليس مدار الكمية، كم مرة تطهر. ومع هذا فلا يمكننا بحسب مقتضى القاعدة أن نثبت هذا الحكم المذكور في النص. نعم قد يقتضي تقتضي القاعدة نادرا الحكم المذكور في المقام، وهو فيما لو كان غسل الثوب لأكثر من مرة حرجي، فحينئذ القادرة على الصلاة ولو في آخر وقتها قادرة على الصلاة مع شرائطها، فلا يجوز لها التقديم مع فقد الشرائط. ومن تعلم أنها غير قادرة على الصلاة في بقية وقتها مع شرائطها فبمجرد دخول الوقت عليها وصيرورة الوجوب فعليا يجب عليها حينئذ المبادرة إلى الصلاة مع الشرائط. فإذا كان الحرج يحل بغسل الثوب لأكثر من مرة، في هذه الحالة تغسله في أواخر الوقت فتصلي به الصلاتين ثم يدخل عليها المغرب. بمجرد دخول المغرب هي مخاطبة بالصلاة مع شرائطها، تعلم أنها لن تتحقق من تحقيق الشرائط إلا مع عسر مرفوع الحكم الشرعي فيه بعد ذلك، فحينئذ يوجد وجه للقول بوجوب التقديم مش فقط. والصلاة في أول وقتها لأنها صارت فعلية في حقها، ويدور الأمر بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة على كلام حتى في هذا، على كلام حتى في هذا ما بدي أدخل فيه الآن لأنه مورد البحث في محل آخر. هذا ما تقتضيه القاعدة. أما النص الخاص فقد انحصر النص الخاص في المقام بما أخرج في الباب الرابع من أبواب النجاسات الحديث الأول، وهو ما رواه الشيخ الطوسي في المجلد الثالث بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، المجلد الثالث يعني من الوسائل، شيخ القميين صاحب نوادر الحكمة، والشيخ له إليه أكثر من طريق معتبر، وهو الرجل من مشيخة الشيعة، عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة أو عميرة عن أبي حفص. السند يا إخوان فيه محمد بن يحيى المعاذي، وقد يستدل بل استدل بالفعل على تضعيفه باستثناء الشيخ ابن الوليد والصدوق له من مشايخ صاحب نوادر الحكمة. وعبارة السيد الخوئي في التقرير أنه يظهر من الشيخين النجاشي والطوسي متابعتهما عليه على الاستثناء، يعني أن من ضعفاه بالاستثناء ضعفه، وهذا ليس بصحيح كما حقق في محله. ولذلك الشيخ عادة بالعكس تماما، شوفوا كتاب الرجال للشيخ، عدة من المستثنين يقول في غالبهم يقول ضعفه قوم، انه تضعيف ممشى مش ضعيف على الاطلاق. في مورد من الموارد ضعفه بعض اصحابنا القميين. فلا الشيخ ولا النجاشي ثبتت متابعته، وان كانت الدعوه في النجاشي اقرب من الشيخ. وقد حققنا في محله أن العبارة التي استثني بها هؤلاء مما لا تدل على التضعيف الاصطلاحي إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، وهو ما رواه عن أشخاص أو رواه مرسلا أو إلى آخره. المشكلة الأساسية أين؟ المشكلة الأساسية أن علماءنا في تلك الآونة كانوا على قسمين، قسم لا يروي إلا عن ثقة، وإذا روى عن غير الثقة نادرا فللقرائن يروي ولا يكثر، وقسم لا يبالي عمن أخذ على طريقة أهل الأخبار، الأخبار مرادهم المؤرخين أهل التاريخ، إذ الأخبار تعبير علم الأخبار وعلم التاريخ. المهم في محله معلوم هذا المصطلح، ويعتمد المراسيل، قيلت في أحمد بن محمد بن خالد، في أبيه محمد بن خالد، في محمد بن أحمد بن يحيى، ليس عليه مغمز في نفسه إلا أنه كان. فالمهم يا إخواني، المهم هذا الاستثناء لأجل الغلو والتخليط ممن صدر من صاحب الجامع أستاذ الصدوق ابن الوليد، الذي كان يقول أول درجات الغلو نفي السهو عن المعصوم عليه السلام، والصدوق تابع له في ذلك كما صرح في اعتقاداته وفي مواضع من كتبه. وغلوهم في كثير منه ليس بغلو كما عرف من سيرتهم ومسيرتهم. فالاستثناء كما حققنا في محله لا يدل على التضعيف. عدم الاستثناء عندنا بالمشايخ المباشرين يدل على التوثيق، وهو محل كلام بين المحققين، منهم من قال بذلك ومنهم من نفاه، لكن بهمنا الآن عقد. طيب إذا ما آمنا بتضعيف محمد بن يحيى المعاذي، هل يمكننا توثيقه بدليل ما؟ فإنه لا يوجد له توثيق خاص في كتب الرجال. نقول للأسف الشديد لا مجال لتوثيقه، إذ لا دليل لدينا على توثيقه. جيد، هذا محمد بن يحيى المعاذي. عن محمد بن خالد، محمد بن خالد أول ما منشوفه ينتقل الذهن لمين؟ محمد بن خالد البرق، الذي وثق بلا إشكال، وإن قيل فيه ضعيف في الحديث، فإن الضعف في الحديث ليس ضعفا للشخص، بل ضعف الطريقة والأسلوب والمنهج، كما حرر في محل في فقه ألفاظ الجرح والتعديل. لكن محمد بن خالد هذا، من قال بأنه محمد بن خالد البرق؟ نحن بنعرف وبنأنس بالأسانيد أنه لما بيروي أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن خالد يعني البرق، لكن البرق الذي يروي عنه محمد بن يحيى المعاذي أعلى طبقة شيئا ما، يلتقي معه في الطبقة شيئا ما، لكن في محمد بن خالد يا إخوان ثلاثة أربعة فيها الطبقة، وبعضهم لم يوثق، ولا نعرف في هذا المورد اللي بيروي شخص ضعيف عنه أو غير ثابت الوثاقة على أقل تقدير هل هو هذا أو ذاك. فتردده بين الثقة وغير الثقة يمنع من الاعتماد عليه. عن سيف بن عميرة، هذا ثقة بلا إشكال، وثقه الشيخ النجاشي واتفق على وثقته عملا. عن أبي حفص، أبو حافظ لقب لجماعة يا إخوان، بعضهم ثقة بعضهم يمكن توثيقه ببعض القواعد العامة، مثل بعض الموارد. شفت أبان بن عثمان يروي عن أبي حفص بناء على أن أصحاب الإجماع لا يروون إلا عن ثقة، نوثقه. لكن يوجد أبو حفص مكنى بكنية أو منسوب إلى نسبة غير تلك التي نسب إليها آخر، هذا أبو حفص لا نعرفه، قد يكون الثقة وقد يكون غير الثقة، لتعدد من يكنى بهذه الكنية أو يلقب بهذا اللقب. ليش عم كرر؟ يكنى إذا ابنه اسمه حفص يقال له كنية، أما إذا ما عنده ابن هكذا هو لقب بأبي حفص، هذا لقب وليس كنية، وإن صدر بأب. جيد، على هذا الأساس أبو حفص هذا أيضا لا يمكننا الكلام عن توثيقه. طيب، إذن السند ساقط يا أخوان، السند ساقط. لكن المشهور عملوا، انتبهوا لي يا أخوان، عملوا بهذه الرواية في مورد نصها، انتبهوا لي ما هو نصها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص، يعني ثوب منحصر، ولها مولود فيبول عليها، هي أم، هي أم مش مربية بالإيجار يا إخوان، ديروا بالكم، ولها مولود يبول عليها، حسب ظاهر الكلام مولود يعني مولودها، كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة. في موردها، وهو غسل الثوب في اليوم مرة، عمل بها المشهور. إيه صحيح، ما رأينا كتابا فتوائيا تعرض، وأكثر كتب الفتوى تعرضت لهذا، إلا وأفتى بها. ولذلك الشيخ الصدوق نقلها مرسلة في الفقيه جازما بها، وأفتى بها في المقنع أيضا. وهذا القسم من المقنع هو من جزء من رسالة أبيه صاحب الشرائع، أول من أحدث هذا المنهج عند الشيعة، علي بن بابوي الذي أفتى بالمتون وحذف الأسانيد، هو أحدث هذه الطريقة. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال يا أخوان، فيصبح البحث مبنائي، فنقول بجبرانها سندان بعمل المشهور بها. لكن إطلاق هذه الرواية كما نبه غير واحد من المحققين يقتضي أن عليها أن تغسل ثوبها مرة واحدة في اليوم، ويفترض بحسب مناسبات الحكم والموضوع أن يكون هذا الغسل قبل صلاة، مش تيجي الساعة 9 الصبح أو بعد صلاة الصبح تغسل الثوب، تغسل الثوب ثم يتنجس قبل صلاة الظهر. لا، حسب مناسبات الحكم والموضوع تغسل ثوبها قبل صلاة فتصلي به صلاة مستجمعة لشريط طهارة الثوب، بعد ذلك بقية الصلوات شو ماذا تصنع ما عندها غير هذا القميص، وهو كلما حملته نجسها، صار الفرض مثلا، أو لا تعتني نجس أم لم ينجس، لا تعتني. ظاهر الرواية ومقتضى إطلاق الرواية أن هذه المرأة لأنها مظنة الوقوع في الأوسط، مظنة الوقوع في الحرج ولو نوعا، هذا ما بيعود الحرج الشخصي وغير مضمون قاعدة الحرج اللي تكلمنا عنه على مقتضى القاعدة، تصبح حينئذ هذه المرأة عليها قبل صلاة من الصلوات أن تطهر، وتسقط شرطية الطهارة أو لا تعتني، قد يبقى طاهر قد لا يبقى، لأن الطفل مو حتما يبول عليها في كل نصف ساعة أو في كل ساعة. وعلى هذا الأساس هذه المربية حينئذ بناء على جبران الرواية سندان يتسقط طهارة شرطية طهارة الثوب إلا من صلاة واحدة، وهي تختار مقتضى الإطلاق، فيها قبل صلاة الفجر، فيها قبل صلاة الظهر، وإذا بتفرق حرة هي، فيها قبل صلاة العصر، فيها قبل صلاة المغرب، فيها قبل صلاة العشاء. بتقول لي أليس من الأحسن، أليس من الأحسن أن تغسله مرة واحدة قبل صلاة العشاء، قبل يعني صلاة المغرب بربع ساعة، وتصلي المغرب وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء دفعة واحدة. أقول إن الله يحب أن يؤخذ برخصي كما يحب أن يؤخذ بعزائمي. ظاهر الرواية أنه رخص لك، ها؟ بتقول لي أحسن أو أستحسن أو لو كنت مكانها ماذا أفعل، كنت أفعل كذلك، لكن لا نلزمها بهذا، فقد يكون فتوى الماتم بأفضلية التأخير هي لأجل هذا، لكن حينئذ فتوى الماتم لا تتناول حكمها صباحا. اللي بتغسل غروبا لا يجب عليها الغسل صباحا وإن تنجس ثوبها، بل تصلي فيه مقتضى إطلاق الرواية. فالرواية لا تدل على هذا الفرع بالخصوص حينئذ، فلا بد وأن نرجع إلى مقتضى القاعدة. فمن ليس لديها حراج فيجب عليها التطهير لكل صلاة إذا تنجس، وإذا شكت تستصحب الطهارة، وهكذا تكون حياتها. نعم، هل يمكننا التمسك بإطلاق الرواية لغير الوالدة بحجة عدم احتمال الفرق؟ لها مولود، مولود لأهله يعني، ولا مولود لها؟ مولود لها بحسب ظاهر الرواية. ها؟
تختار أي صلاة تشاء.
طبعا.
لماذا ملزمها بأول صلاة؟
فيش شيء اسمه أول صلاة.
أول صلاة تأتيها وهي ثوبها متنجس، فتلزم هنا بتطهير الثوب.
يعني أول ما تنجس الثوب تريد أن تقول أو تنتظر إلى أول صلاة؟ الرواية ما حددت إنه أول صلاة والله آخر صلاة. يعني مثلا إذا دار الأمر بين أن تغسل ثوبها قبل طلوع الفجر أو عند طلوع الفجر وقبل أن تصلي به، وهي من عادتها أن بتجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ليش بده يكون أول صلاة ويجب التطهير؟ ما دام الرواية بإطلاقها دلت على سقوط شرطية الطهارة إلا من صلاة واحدة. لا مش حرج، الرواية مش دائرة مدار الحرج. لا الرواية مش دائرة مدار الحرج. لا نحن حكينا بالقاعدة ما قيدناها، قلنا القاعدة إذا فيش نص، إذا وجد نص نخرج عن القاعدة. الرواية بإطلاقها سواء محرجة أو غير محرجة لا يجب عليها التطهير إلا مرة واحدة، لكن قد يشكك، هو هذا الكلام اللي بدي تتممه، في إطلاق هذه الرواية من جهة أنه قيدت بمن ليس لها إلا ثوب واحد، وهذا بحسب مناسبة الموضوع يكون مظنة الحرج في العادة، وقد يشكك حينئذ بالإطلاق في الرواية. هذا بقيت النكتة في ذهني. ومعه إذا اعتد بهذا الاحتمال لا نستطيع أن نجزم بالإطلاق الذي تحدثوا عنه حينئذ. شو هي؟ بتصير موافقة للقواعد طبعا، إذا شككنا بإطلاقها بتصير موافقة للقواعد، مش بتصير موافقة للقواعد يعني بصير إيه موافقة للقواعد، يعني مرة واحدة إلا أن لا يكون هنالك حرج.
ليش حصل بالذكر؟
هيك عبر السائل، سائل وين ال ما بعرف. على كل حال ما في وجه للتقييد بالذكر. طبعا لا تستغربوا انه المربية يكون لها حكم خاص يا اخوان، فان بول الثوب، بول الطفل الذي يتغذى على الرضاعة له حكم خاص من حيث التطهير ايضا، خفف كما لا يخفى. في موارد عديدة خففت في الشريعة، ماء الاستنجاء مثلا طاهر مع ان الغسالة نجسة اذا لم يكن فيه اجزاء متميزة، موجود هذا النوع من الأحكام على كل حال ولو نظائر في الفقه. ما بتستاهل أكثر من هذا يا إخوان المسألة. المورد العاشر، المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر، أي الظهر والعصر، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد. طيب المصلحات الكبرى يا إخوان، ولسنا بصدد تحقيق الموضوع، يحقق في محله من كتاب الطهارة، ثبت في محله أنه يجب عليه الاغتسال لكل صلاة إلا أن تجمع بين صلاتين في وقت واحد. ولذا ورد في بعض الروايات هناك في أنها تجمع بين الظهرين بغسل واحد وتجمع بين العشاءين بغسل واحد. مقتضى ذلك أنه لا يجوز لها أن تصلي أكثر من صلاتين بغسل واحد، إلا إذا لم ينسب منها الدم إلى الخارج في هذا الوقت، كما ثبت أيضا في محله. أما التي ينساب منها الدم فلم يثبت أن لها أن تصلي أربع صلوات بغسل واحد. يعني إذا المستحاضة عم نتحدث عن الكبرى هي اللي فيها غسل لكل صلاة، ولا الوسطى غسل ليلي للجميع وللصوم أيضا، والصغرى ما فيها إلا وضوء لكل صلاة أو لصلاتين تجمع بينهما. وهذه أصول موضوعية تذكر هناك يا أخوان، ما إلى معنى نفوت على البحث. طيب السؤال هنا، هل ثبت في نص شرعي أن هذا من موارد استحباب التأخير؟ أقول لا يوجد نص يدل أنه من موارد استحباب التأخير أو أفضلية التأخير عن وقت الفضيلة. فالمرأة التي لا يشق عليها، مثل امرأة ساكنة بجانب النهر يا أخي، تنزل عن النهر دقيقة وتطلع، ها؟ مثلا، أو في مكان متوفر فيه الماء بكثرة، حينئذ تستطيع أن تغتسل للظهرين في وقتهما وللعشاءين في وقتهما. وحينئذ ما هو الرافع للأمر بالإتيان بالصلاة في وقت فضيلتها؟ لا يوجد رافع حتى يصبح الأفضل تأخيرها عن وقت فضيلتها. فلا بد لكي نأخذ بهذا الفرع أن نفرض أن هذه المرأة هي امرأة يعسر ويشق عليها أن تغتسل لكل صلاة مع كونها مستحاضة كبرى، ولا بد أن تكون المشقة بالغة حدا يجعلها مصداقا لنفي العسر والحرج. وحينئذ انتبهوا لي شوية يا أخوان، حينئذ يأتي فيها الكلام الآن في الذكر في الفرع السابق، يأتي فيها الكلام الآن في الذكر، إذا كانت ترجو أن لا يخرج منها الدم فيجب عليها حينئذ الجمع بين الصلوات بغسل واحد لأنه طهور بالنسبة لها. وإذا كانت لا ترجو أن لا يخرج الدم وفي العادة يخرج، فحينئذ تكتفي بالغسل للصلاة التي لا يكون الغسل فيها لها حرجيا، قد يكون بالنهار مش حرجي بس بالليل حرجي، قبل الفجر حرجي مثلا، وتكتفي حينئذ بالتيمم بدلا عن الغسل بالنسبة لبقية الأعمال التي ارتفع فيها وجوب الغسل. وإذا كان أصلا الاغتسال لها حرجي فهي تتيمم لكل صلاة. و فهذا الفرع يا إخوان من الصعوبة بمكان إدخاله في محل كلامنا إلا في فرض واحد، وهو أن يكون أكثر من غسل واحد حرج عليها، وأنه الدم مع كونها مستحاضة كبرى، وهذا فرض نادر جدا، تضمن أن لا يخرج لا أقل في العادة إلا كل 20 دقيقة مرة مثلا، فهي تستطيع في نهايات الوقت حينئذ أن تغتسل وتصلي الصلاتين، ثم فورا تصلي العشاءين بمجرد دخولهما. لكن هل يجب عليها هذا الأمر؟ لا يجب، لأن هذا المرض مش من المقدمات المفوتة، فهي تستطيع الصلاة التي وجبت عليها أن تغتسل لها وتصليها في وقت فضيلتها، خصوصا الظهر والعصر، باعتبار أن الظهر والعصر وقت الفضيلة مشترك، ها؟ أو فيه مشترك، فتؤخر هذه قليلا وتقدم هذه قليلا، ها؟ وأما بالنسبة للمغرب والعشاء فتتيمم حينئذ، ما في وجه للإجابة حتى إجابة التأخير. أما إطلاق أفضلية التأخير فلا نعرف له وجها، خصوصا وأن الماتن لم يقيد بما لو كان تعدد الغسل حرجيا. يا أخي إستاذ، نحن في عصر في ناس كلما خرجوا وتعرقوا قليلا يدخلون إلى الحمام ويضعون الماء على وجوه والغسل، يعني الغسل هو إهراق الماء على الرأس ثم على الجسد، شو هو الغسل يعني؟ شو بدي بوسوسة طلاب العلم وأهل العلم؟ الغسل كله يحتاج 4 أمداد كما في الروايات، وإن كنا لا نقدر على ذلك بعد تعودنا الآفي من الآفة، أي لأنه في نهي عن هذا أساسا الذي نحن متلبسون فيه، فحينئذ نهي طبعا مش تحريمي. المهم في القضية أنه الغسل أمره بسيط. نعم في تلك الأزمنة ما كان الماء متوفر كثيرا في جميع الأماكن، فيختلف باختلاف الأمكنة. على كل حال، ها؟ عشان زماننا ما بيتصور الحرج في الإنسان المتعارف، شو حرج مع هذا الدوش الموجود اللي يدخل الإنسان ويسكب الماء على نفسه؟ هذه عادات يعود نفسه عليها الإنسان. أنا بعرف كثير من الناس في الأماكن الحارة كلما خرجوا وعادوا إلى البيت يضعون الماء على أنفسهم، خب خير، ما هذا غسل؟ شو هو هذا؟ يكفي النية بس، ويراعي ما ينبغي مراعاته، هذا ما بده وقت كما لا يخفى. نعم في تلك الأزمنة يتصور الحرجية أكثر باعتبار قلة الماء من جهة، وعدم وجود وسائل التدفئة الجيدة من جهة أخرى، كما لو كان في الشتاء، يختلف من اختلاف الفصول يعني والأماكن. عموما هذا ليس من مواردنا، لا ينبغي عده من الموارد، لأنه صورة نادرة جدا تدخل في موردنا، وحتى هذه الصورة محل كلام دخولها أيضا. مين قال أنه الأفضل أن تأخر هي إذا بعده مش داخل وقت العشاء عليها؟ مين قال أنه بروح وقت فضيلة الظهرين؟ طب هذيك معذورة فيها، ما بيروح وقت فضيلتها، لا تستطيع الاغتسال، تتيمم، والتراب أحد الطهورين، مش ناقص حظه أبدا في ظرفه كما هو ظاهر أدلتي. فتخريج هذا على القواعد جيد. أما إذا نظرنا في النصوص يا أخوان الواردة في المسألة، وأنا ما بدي أدخل على تفاصيل النصوص، إذا نظرنا في النصوص فمن أهم النصوص الواردة في المقام صحيحة معاوية بن عمار، جيد، التي يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أما السند يا إخواني فلا يوجد فيه من يتوقف فيه سوى محمد بن إسماعيل، وقد تقدم معنا سابقا. أنا أقول بأن كتب الفضل كانت غاية في الشهرة في ذلك الوقت، ومحمد بن إسماعيل ليس مؤلفا ولا مصنفا قطعا، وهو واسطة عقد مع الفضل بن شاذان، مضافا إلى أن محمد بن إسماعيل أكثر عنه الكليني، والكلين أوثق الناس وأثبتهم في الحديث وأورعهم فيه على الإطلاق بنظر النجاش في زمن كان يعيب فيه النجاش على من يكثر عن ضعيف. مضافا إلى بعض القرائن من أنه تلميذ الفاضل وإلى آخره، ومهم هذه مؤيدات. سيد الخوئي استظهر وثاقته وتردد بين وثاقته ومجهوليته، استظهر وثاقته لكونه من رجال كامل الزيارات، والواقع في كامل الزيارات يوجد كلام بأنه هو هذا أو ليس بهذا، ولم يثبت أنه هذا يا إخوان، على أن المبنى لم يثبت وهو تراجع عنه، فالأمر سهل. نعم، للسيد الخوئي كلام في المعجم، يقول كثيرا ما ينقل الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل وشخص آخر في السند، وفي بعض الحالات يكتفي بمحمد بن إسماعيل، فاستظهر أن الشيخ له إلى كتب فضل بن شاذان أكثر من طريق شيخ الكليني، وأنه حيث يقتصر على محمد بن إسماعيل فلا يضر جهالته. هوني بالتقرير وارد أنه محمد بن إسماعيل ثقة على الأقوى أو على الأظهر، ما أدري. على كل حال ما بين وجه التوثيق أيضا، ظاهر لأنه كان يراه من رجال كامل الزيارات، والله العالم يعني، مع أنه عادة بيصرح. لا، هو النيسابوري البندقي الملقب ببند فر، هذا مسلم ما عندنا شك بهذا. قديما كانوا مختلفين أنه ابن بزيع والله البرمكي أو صاحب الصومعة أو فلان، وألفت فيه رسائل أساسا، لكن بحسب الطبقات قطعا ليس أحد أولئك، فإن ابن بزيع لا يروي عنه الكليني بالمباشرة قطعا، وصاحب الصومعة لا يروي عنه بالمباشرة البرمكي، فهو محمد بن إسماعيل نيسابوري جزما عند أكثر المحققين، بل جميع المحققين من متأخرين المتأخرين المعاصرين يعني، ومن قارب العصر يعني، أمثال السيد برجودي السيد الخوئي والبقية، وهذا لا شك فيه. على كل حال بحث طويل الذيل في محله، لكن بعد تنظيم طبقات الرجال صار واضح التمييز. وهذا ربما وثقه بعضهم من باب المطايبات، لأن لقبه بندفر، بندفر العلم الكبير، فقالوا هذا يدل على أنه كان وجيه البلد أو وجيه المنطقة، وهذا كلام كما ترى. يمكن بيو أول ما خلق ارتجل له هذا اللقب، شو بعرف، مثل ما واحد بسمي ابنه أسد أو بلقبه بالأسد، أول ما بيولد سماه عليا ولقبه أسد، وطلع بعدين نعم قد يكون لقب مرتجل. ثم خير وجيه البلد بنيشابور، نيشابور ما كانت كلها شيعة يا إخوان، قد يكون وجيه دنيوي، لو سلمنا أن اللقب جاء هو وهو كبير من على مستوى الحيثية المعنوية والشخصية الحقوقية. عموما ما في شك في أن السند معتبر يا إخوان، ما عندنا مشكلة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تنظر أيامها، طبعا بالآوانات الأخيرة شفنا السيد الخوي بضعف الروايات اللي فيهاش إلا محمد بن إسماعيل. عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، أيامها يعني أيام عادتها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر إلى آخر ينسى شو بالنبي هذا الباقي. المهم يا إخوان، مقتضى الرواية أنه ما فيها تصلي أربع صلوات بغسل واحد، حتى إذا كان حرجها. شو الحرج بجوز لها تصلي بلا طهور؟ مو رح تصير المغرب والعشاء بلا طهور، مو في بديل عن الطهور وهو الطهور الترابي، صحيح او لا؟ فما في الوجه هذا الحكم، لا نعرف له وجه الا بحاله واحده، اذا كانت اذا لم يخرج الدم بعد الغسل، باعتبار انه لا ينتقض غسلها الا بخروج الدم. هذا تمام الكلام في العاشر. الحادي عشر يأتي إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله. هي الصحابة تنظر أيام عادتها، هذه المستمر مع الدار في أيام عادتها.